تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا الشيخ الكريم.
أهلا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
منورنا، ويعني افتقدناك امبارح، وأسأل الله أن يغفر لجميع موتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. وكما تعودنا مشاهدينا الكرام، إلى أن تأتينا اتصالات وحضراتكم، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة، وأسأل الله عز وجل التيسير. هناك من يقول أن تذكرة الطالب في الامتحان بكلمة تتعلق بإجابة سؤال يصعب عليه لا يعتبر غشا، يعني هو ممكن حد يستفتح عليه بكلمة أو بإشارة، فهل هذا من الغش يا شيخنا الكريم ونحن على أبواب الامتحانات كمان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، في البداية نسأل الله عز وجل أن ييسر لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات امتحاناتهم، وأن يتم لهم على خير إن شاء الله، وأن يوفقهم جميعا إلى أعلى الدرجات وأعلى التقديرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأمر الثاني وهو السؤال، فبالطبع قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وقوله من غشنا فليس منا، يحتم علينا نحن معشر أهل الإسلام أن نعظم هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون وقفين عند حدود الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقول ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وبالتالي هذا من الغش، ولو كان الفتح على الطالب بحرف واحد، ولو كان بإشارة، حتى إشارة باليد، فإن هذا من الفتح عليه، وهذا بالطبع من الغش، لأنه لا يسوي بينه وبين فرصة الآخر الذي لم يجد من يفتح عليه بالكلمة ولا من يفتح عليه بالإشارة. ولذلك أنا أهيب بأبنائنا وبناتنا أن يكونوا معظمين لحدود الله، وقفين عند حرماته تبارك وتعالى، فما علمه كتبه، وما لم يعلمه وكل علمه إلى الله عز وجل، وخير له أن يأخذ الدرجة التي يستحقها من أن يختلس نصف درجة من هنا أو درجة من هناك، فيكون قد غش نفسه قبل أن يغش ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هذا من الغش المحرم.
نعم
نعم. أم رقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا بك. لو سمحت أنا عايزة أستفسر عن أن والدي توفى، وإحنا ثلاث بنات والبيت معانا يعني، فهو كان ليه بعض المعاملات التجارية قبل وفاته، فالمعاملات التجارية دي بيجيلنا دلوقتي بعد وفاته فلوس من معاملاته ديت زي أقساط يعني،
مثلا كل شهر يعني كان يتاجر يبيع بعض البضائع بالأقساط. يا أم رقية،
لا يعني هي كانت معاملة في مرة بس، مش هو مش تاجر يعني، او ما كانش بيتاجر باستمرار. هي حصلت معاملة في عربية وكده،
اشترى عربية لحد وكده،
وحقها ما تسددش لغاية دلوقتي. فحقها مثلا بيجي حقها بيجي بعد وفاته بس على هيئة اقساط. فهل الاقساط دي بتدخل ضمن الميراث؟ يعني لو في حد معانا في الميراث المفروض هياخد من الاقساط دي ولا لا؟
حاضر، رحمة الله عليه. أيضا أختنا تسأل وتقول: قضاء صلاة النوافل الفائتة، وهل هناك فرق بين السنن الراتبة والنوافل أم أنها بمعنى واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، السنن الرواتب جزء من النوافل، فالنوافل أعم من السنن الراتبة، لأن النافلة تشمل السنة الراتبة وتشمل السنة غير الراتبة، وتشمل أيضا النفل المطلق أو الصلاة المطلق. وبالتالي فإذا كانت الأخت تسأل عن موضوع قضاء النوافل الفائتة، فإنه كما علمنا سابقا يسن قضاء هذه النوافل ويشرع، وقد كان النبي يفعل هذا عليه صلوات الله وسلامه، فقد كان إذا فاته حزبه بالليل صلى بالنهار عليه صلوات الله وسلامه 12 ركعة، ولما فاتته صلاة النافلة بعد صلاة الظهر صلاها أو قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر حتى في وقت الكراهة، لأنها من الصلوات ذوات السبب. ومن هنا فيشرع للمسلم أن يقضي ما فاته من الفوائد النافلة، سواء كانت النافلة راتبة أو كانت غير راتبة. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مرحبا. تفضلي يا أختنا.
أنا سمعت حضرتك، أنا متزوجة وكان في مشاكل مع أم زوجي، فاتصلت بجوزي السكيل وقال لي حافظ على كرامة الزيادة عني يعني. فلما سألته عن قصده قال لي أنا مش قصدي حاجة، أنا كنت متنرفز ولأن عايز بقيت اتنرفز. فهو دلوقتي رفع علي قضية طاعة في المحكمة، فأنا في حيرة معرفش هو يعني إذني ولا كده مطلقني ولا إيه بالظبط.
هو قال لك إيه بالظبط يا أمة الله؟
يعني لما اتكلمت له من امه قال لي خلاص حافظي على كرامتك بعيد عني.
حافظي على كرامتك بعيد عني، وبعد كده قال لك انا ما اقصدش الطلاق.
ايوه انا عايزه بيت الناس.
وانت عند والدك في البيت يعني مش في بيت الزوجيه؟
ايوه، ورفع عليا قضيه طاعه في المحكمه.
حاضر، ربنا يعافينا جميعا. ام مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد معنا؟
نعم، تفضلي يا أختنا.
عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
الشيخ يسمعك، تفضلي.
عندي أختي يعني مخطوبة، ودلوقتي هي مكتوب كتابها. ويعني اختلفت هي وزوجها، وصلت تطعيم الزوج، ما ينفعش إن هم يرجعوا. وهو ليه يعني ليه عندنا شبكته، وليه القايمة بتاعته، ولي مؤخر الصداء، ولي بعض الهدايا كانت متعلقة كان جايب شوية بمالغ مالية وبعض الهدايا في المناسبات. احنا عاوزين نسأل حضرتك يعني لو كان الرد من اختنا او كان الرد من الزوج نفسه، ولو كان الرد منهم هما الاثنين، هو ياخد ايه من متعلقات بتاعتي عشان مش نظلمه ولا نظلم اختنا.
حاضر. كان في سؤالين يا شيخ الكريم ختمنا بهما لقاء الأحد تقريبا. نعم، لقاء يوم الأحد كان الأستاذ حسين كان في آخر اللقاء اتصل، وأم عبد الرحمن كانت اتصلت أيضا في نهاية اللقاء، وإحنا كنا وعدناهم إن إحنا هنجيبهم عن يوم الاثنين أمس، ولكن قدرا يعني لحالة وفاة ابن خال حضرتك رحمة الله عليه كانت الحلقة معادة. فأنا تذكرت الآن والحمد لله وجدت الورقة في جيبي. أخونا حسين كان يسأل عن منزل إرث ميراث، ويبيعون شق شق، وما يبيعون هذا المنزل شق شق، هل ما يخرج من مال يعني يوزع، أم يخرجون زكاة المال، أم كل واحد يخرج زكاة ماله وحده منفردا؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عندنا في هذا الباب صورتان، إما أن تكون صورة أنهم ما زالوا جميعا في شراكة واحدة، ففي هذه الحالة إذا كانوا جميعا في شراكة واحدة فالزكاة تخرج عن الجميع من كل وحدة سكنية يبيعونها إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تبلغ النصاب. الصورة الثانية إن هم تخالصوا واستقل كل واحد منهم بملكيته، يعني ليست هناك شراكة تجمعهم، ما فيش خلطة في المال. فإذا استقل كل واحد منهم بماله، ففي هذه الحالة إذا تم بيع الوحدة السكنية سيفرق ثمنها على حسب أنصبة كل المشاركين اللي هم المساهمين في رأس المال أو المشاركين في الإرث، فكل واحد منهم في هذه الحالة سيكون مسؤولا عن زكاة ماله. إذا كان نصيبه يبلغ النصاب سيؤدي الزكاة، وإذا كان نصيب كل واحد منهم على حدة دون النصاب فليس على أحد منهم في هذه الحالة زكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فإذا كانوا خلطة لا نعيد كل نصيب إلى صاحبه حتى أن يكون في هذه الإعادة تفريق الأنصبة على كل واحد منهم، إسقاط الزكاة من المال اللي هو أصلا مال الشركاء ومال مختلط معا. ولا يجوز إن إحنا الحالة العكسية إن هم كل واحد مستقل بماله فنقول لا نجمع هؤلاء حتى يدفعوا الزكاة، إنما نبقى الوضع على ما هو عليه. إذا كانوا جميعا في شراكة يبقى الزكاة تخرج على الروس من كل وحدة سكنية يبيعونها إذا كانت القيمة تبلغ النصاب، أو الصورة الثانية إن هم كل واحد مستقل أصلا بماله، فحينئذ إذا بيعت الوحدة السكنية سيستقل كل واحد منهم بقيمة نصيبه منها، فإذا بلغت قيمة نصيبه نصابا أدى الزكاة، وإذا لم تبلغ لا يؤدي الزكاة، والله أعلم.
أخونا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضل أخي الكريم. نعم.
أنا تاجر بصدر حاجات للسعودية، والأخ اللي بصدر لي هناك عمل لي ألو.
نعم فضل. نعم تفضل.
ولك انا تاجر بصدر حاجات للسعوديه، والاخ اللي بصدر
عامل لك ايه بقى انت قلت والاخ اللي هناك عامل لي يعني طبيعه المعامله ازاي؟
الكلام ده في جده، فبخلص الحسابات معاه مثلا في يوم وعايز انزل اعمل عمره اقول لك لا لازم تقعد 3 ايام عشان تبقى من اهل جده، فهل الكلام ده صحيح ولا ممكن اخرج اي ميقات عشان احرم منه واروح مكه اعمل العمره؟
تمام وصل الكلام. السؤال الثاني حتى لا ننساه، أم عبد الرحمن في حلقة الأحد أيضا اتصلت وكانت تقول ما حقوق المطلقة، وهي أردفت سؤالها بسؤال ثان ومتعلق بالسؤال الأول، ولو كان الطلاق بضربة الزوجة أو بطلب منها أو من الزوج مؤخر الصداق، يعني تأخذه في حياته ولا بعد الطلاق ولا بعد مماته؟ فدول كانوا سؤال يعني أسئلة الأخت أم عبد الرحمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حقوق المطلقة تنقسم إلى قسمين، قسم لا علاقة للطلاق به لأنه ثابت للمرأة قبل نشوء الطلاق، ألا وهو مقدم الصداق ومؤخر الصداق. فمقدم الصداق متمثل عرفا في بلادنا اللي هي ما نسميه عندنا بقائمة العفش، لأنها تمثل مقدم المهر ومقدم الصداق، لأن قائمة العفش بتنقسم لجزئين، جزء بيجلبه الزوج على أساس أن ده مقدم المهر
العرف،
وجزء يعني أبوها بيأتي به أو العروس تأتي به وهو من باب أولى ملكها. فقائمة العفش هذه لا علاقة لها بالطلاق لأنها مقدم المهر، فهي ثابتة للمرأة من ساعة ما قدمت له. الأمر الثاني أو النوع الحق الثاني هو مؤخر الصداق اللي بيكتب في اسمها قسيمة النكاح، فهذا المؤخر يثبت بالدخول كما هو مذهب جمهور الفقهاء، فإذا تم البناء فقد وجب كامل المهر للمرأة الزوجة حينئذ. إذن الحقين دول ثبتوا لها من بدري قبل نشوء المشاكل وقبل نشوء الطلاق، فلا علاقة لهم بالطلاق سواء هي اللي طلبت أو هو اللي طلب أو كلاهما، يعني كانت المشاكل بينهما سجال، فلا علاقة لهذين الحقين بالطلاق. المرأة تستحق قائمة العفش والمرأة تستحق مؤخر الصداق. أما الجزء الثاني اللي بينشأ بعد الطلاق وهو ما يعرف بنفقة العدة ونفقة المتعة، نفقة عدة الطلاق بتترتب على الطلاق ونفقة المتعة بتترتب أيضا على الطلاق، وبالتالي هذان الحقان يمكن أن يكون حولهما كلام. فإذا كانت المرأة هي من تلح في طلب الطلاق بغير بأس أو ضرورة من قبل الزوج، فالأولى لها والأكثر مروءة لها أن تترك هذين الحقين. إذا كان الأمر من ناحية الزوج هو من يلح أكثر على التطليق، أنا عايز أخلص منك، ففي هذه الحالة نقول الأبرأ لذمته أن يدفع لها هذين الحقين اللي هو نفقة العدة ونفقة المتعة. إذا كانت المشاكل بينهما سجال لا يستطيع أحد أن يتحقق من هو يعني الأكثر بغيا والأكثر ظلما للطرف الآخر، ففي هذه الحالة سيثبت الحق للزوجة، لأننا لا يمكن أن ننزع هذا الحق لمجرد شبهة وردت علينا، وبالتالي عندنا حالتين بتستحق فيهم المرأة هذين الحقين أيضا، إذا كان الطلاق من قبل الزوج أو كانت المشاكل بينهما سجال. أما الحالة الثالثة التي هي التي تصر على الطلاق وتلح عليه، ففي هذه الحال نقول بما انك تلحي فمن باب اولى برئي ذمتك ولا تدخلي عليك هذين الحقين اللي هما نفقه العده ونفقه المتعه، لانك من الححتي او من طلبتي الطلاق والله اعلم.
نفس السؤال لكن ده كاتب كتاب ام مصطفى المتصله، يعني عشان يبقى الموضوع يبقى مرتبط ببعضه، يعني في كاتب كتاب وفي مشاكل مع الزوج، الهدايا والشبكه ومؤخر الصداق، ولو كان السبب منها او منه او منهما
يعني. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أستاذ أحمد، احنا سبق لنا الإجابة على نفس هذا السؤال بنفس هذه الصيغة من نفس هذه الأخت بارك الله فيها، وقلنا وقتها أعتقد كانت حلقة يوم الأحد لأنها قريبة جدا، وقلنا إن هم بما إن هذه البنت معقود عليها فقط غير مدخول بها، فحقها نصف كل شيء جلبه الزوج، وحق الزوج هو النصف الباقي. مسألة التحقق من الباغي ومن الأظلم للطرف الآخر، هل البنت هي من تلح على طلب الطلاق بغير سبب من قبل الزوج، ولا الزوج هو الذي يلح اللي هو العاقد يعني هو الذي يلح على التطليق من غير سبب من الزوجة البنت، ولا هو المشاكل والبغي بينهما سجال؟ إذا تحققنا من هذا الأمر فسينطبق عليه نفس الكلام الذي ذكرته آنفا، فإذا كان ليس هناك ثمة سبب من الزوج تماما والبنت هي من يلح على طلب التطليق، ففي هذه الحالة سيكون الأمر أشبه بالخلع. فلو أنها تنزهت عما تستحقه من مال الزوج لكان هذا أبرأ.
لو هي السبب يعني
لو هي السبب
التي تريد الطلاق،
هي التي تلح على الطلاق بغير سبب منه. يعني كما جاءت المرأة والله يا رسول الله يعني لا أذم فيه خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام، أنا لا أحبه لكن هو خلق ودين أحسن ما يكون، في هذه الحالة سنقول هذا أشبه بالخلع. فأبرأ لذمتك أيتها البنت أن ترد إليه كل شيء. ولو الناحية الثانية هي العكسية،
إنه هو السبب،
إن هو السبب في هذا إلا بد أن يعطيها حقوقها بالكامل، وحقوقها بالكامل في هذه الحالة نصف كل شيء جلبه الزوج،
لأنها غير
نصف الهدايا ونصف الهدايا النقدية، نصف الهدايا العينية، نصف الشبكة، نصف قائمة العفش بما نصف المهر المكتوب في القسيمة مقدمه ومؤخره، كل شيء جلبه الزوج واتفقوا عليه، يتناصفه في هذه الحالة النصف للبنت والنصف للزوج.
نعم. جزاك الله خيرا. أم رقية يعني والدها توفي وفي كان بعض المعاملات، كان اشترى سيارة والآن تسدد بالأقساط، هل هذه الأقساط تدخل ضمن الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل مال دخل على الورثة من مورثهم فهذا المال من جملة الميراث الذي ينبغي أن يقسم على جميع الورثة.
طب اسمح لي أسأل عشان توضح، يعني لو أتى كل شهر مثلا ألف جنيه وهم عدد معين بنتين وثلاث ولاد أو على حسب
الأنصبة الشرعية،
الأنصبة الشرعية تقسم. كل شهريا
نعم، ولا يجينا كل شهر ألف جنيه. الألف جنيه تقسم، يعني حنفترض، أنا هضرب مثال للأخت عشان واضح، حنفترض أنه المورث ترك بيتا يدر أجرة شهرية، هيعملوا إيه في الأجرة الشهرية ديت؟ ستقول الأخت سنجمع الأجرة ونتقاسمها كل واحد حسب النصيب الشرعي، هذا صحيح. إذا القسط اللي يدخل عليكم كل شهر ألف ولا أكثر ولا أقل يقسم حسب الميراث الشرعي، حسب أنصبة كل وارث، حتى تنتهي هذه الأقساط التي تدخل عليكم لأنها ميراث وهو مال خلفه المورث عليه رحمة الله.
الله رحمة الله عليه. أمة الله بينها وبين زوجها بعض المشاكل، نسأل الله العافية، والآن هو رافع عليها قضية خلع وهي في بيت أسرتها،
قضية طاعة
وكان قال لها مهاتفة حافظي على كرامتك، لما كان بينها وبين أمه مشاكل ليست بينه وبينها، فقال لها أنا ما أقصدش الطلاق فحافظي على كرامتك دي،
أنا حافظ على كرامتك بعيد عني،
بعيد عني،
فيشتبه عليها
رفض بعيد. هو كده قصده يطلق،
يعني روح عند أهلك حافظ على كرامتك، لكن عندنا هنا ما تقوليش كرامتي، لعله يقصد هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هذه الكلمة عموما أو هذه الجملة عموما لا أعتقد أنها من كنايات التطليق، لكنها وقفت في رأس الزوجة العبارة يعني بعيد عني، كأنه يعني يلوح أو ينوه بأن هي تذهب إلى بيت أهلها كأنه يقول الحق بأهلك. وبالتالي هي كناية اعتبرتها الأخت كناية من كنايات التطليق، لكنها سألته عن نيته فقال أنا لم أكن أنوي بها شيئا من إيه من هذا، يعني لم يكن ينوي به الطلاق. إذن هذه الكلمة بعيدا تماما، لا هي طلاق صريح لأنه نفى النية، ولا هي الآن حتى عندي فيما أظنه كناية من كنايات التطليق. لكن أنا أتساءل، يعني هناك مشكلة وإنت غضبتي إلى بيت أهلك، وأكيد ساعت هناك مساعي ودية لرجوعك وإبرام صلح بينك وبين الزوج، أو من باب أولى بينك وبين أم الزوج اللي هي
المشاكل مع حماتها، نعم.
فلماذا لا تتجاوبي أنت ولا يتجاوب أهلك مع هذا الصلح؟ كل البيوت فيها مشاكل، وكل الزوجات تعاني مع أم أمهات الأزواج ومع أخوات الأزواج، وكل الأزواج يعانون مع الزوجة ويعانون مع أم الزوجة وأخوات الزوجة وإخوة الزوجة، هكذا في كل البيوت. حتى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك الكدر أحيانا بينه وبين أزواجه رضي الله عنهن أجمعين، وكان في النهاية يتم الأمر بالصلح. فلماذا يعني وسعت هوة الخلاف حتى اضطر الزوج، أكيد طبعا دي بوزة محامي، يعني إن هو يرفع قضية اللي هي معروفة بطلب الطاعة، كأنك امرأة ناشز يريد أن يثبت عليك حكم النشوز، فأشار عليه المحامي برفع قضية طاعة حتى ترفضي ويثبت في حقك النشوز.
أختنا أمة الله تقول وأنا هي مش عارفة هو عايز يعني يريدها ولا هو يعني طلاق، فهي لعلها تريد أن تعود ولكن تريد أيضا أن تطمئن.
يا ستي يعني تبادروا بالصلح والمسالمة وعودي، والزوج يتنازل عن هذه القضية، لكن هذه وزت محامي من الإخوة المحامين، يعني لعله استنصح محامي فقال له إذا أردت أن تثبت لها حكم النشوز فارفع عليها قضية طاعة، فلا داعي لا لقضية طاعة ولا لقضية طلب طلاق للضرر ولا لقضية خلع. فكل البيوت فيها من الكدر ما فيها، ولكن الصلح خير كما قال الله عز وجل. فأنا أنصح الأخت السائلة أن يتساهلوا في هذا الأمر حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم الله يفتح عليك يا شيخ شعبان. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من معنا؟ السلام عليكم. مين معايا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حبيبي لعل أنا سمعت غلط، تفضل.
ولا يهمك يا باشا. بقول لحضرتك ليه سؤال، الجماع في رمضان لمدة حوالي 3 أيام ده يعني يحسبوا ايه او كفرتوا ايه؟ طيب بالنسبة
يعني لم يحدث يوما بل حدث 3 ايام في رمضان في شهر في سنة واحدة، ولا 3 ايام متفرقين في رمضانات مختلفة؟
في سنة واحدة.
سنة واحدة. تمام حاضر حاضر شكرا يا اخي. أخونا أحمد تاجر ويسافر إلى السعودية لتصفية بعض الحسابات مع بعض التجار في جدة. أحدهم قال له عشان تروح الميقات لازم تجلس أو تقيم 3 أيام حتى تذهب إلى ميقات أهل جدة، فما العمل وكيف يخرج إلى الميقات، وهل فعلا لابد أن يمكث 3 أيام أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وبعد. صلى الله عليه وسلم.
أقول الأخ أحمد بارك الله فيك، أنت حال سفرك من هنا إن كانت العمرة في نيتك وفي رأسك، فلماذا لا تبدأ بعمرتك وتحرم من ميقات أهل مصر وتبدأ بالعمرة في مكة ثم تعود إلى جدة حساباتك وتجلس إجازاتك أو فترة عملك إلى هنا؟ هذا أفضل الحلول وأبرأها لذمتك عند الله عز وجل. أما إذا كان العمل هو المقدم على مسألة العمرة والنية ستنشأ من داخل العمل، يعني من خلف نية العمل والحسابات والأمور التي ستنهيها في جدة، ففي هذه الحالة كما ذكروا لك انهي أعمالك في جدة، إذا كان فعلا العمل هو المقدم على نية العمرة انهي أعمالك في جدة، ولو جلست 4 أيام وليس 3 أيام، والأربعة أيام هي الفترة التي أتاحها أو أباحها جمهور الفقهاء للمسافر أن يقصرها حال السفر، أن يقصرها حال السفر إذا كان يسافر مدة معلومة، فأربعة أيام سيكون بعدها حكمه حكم المقيم في جدة، ثم بعد ذلك ينشئ عمرته ويحرم للعمرة من جدة كما يحرم أهل جدة من جدة. هذا هو الأمر في الحالة الثانية. خروجا من خلاف أهل العلم، حتى مع وجودك في جدة 3 أيام أو 4 أيام، لو وصلت إلى أقرب ميقات ثم أحرمت منه لكان هذا خيرا لك. خذ يا أخي الحبيب طريق جدة إلى الطائف، وهو أقرب المواقيت المكانية والمسافة يسيرة بين جدة وبين الطائف. خذ طريقك من جدة بدل إلى مكة على طول، لا اذهب إلى الطائف، وفي ميقات أهل الطائف، أنت الآن تمر على ميقات أهل الطائف، والنبي لما وقت المواقيت المكانية قال هي لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فكأنك أتيت على ميقات، مررت على ميقات أهل الطائف. ففي هذه الحالة أحرم من ميقات الطائف، وبينك وبين مكة بعد الطائف حوالي 80-90 كيلو، فهي مسافة يسيرة. فهذا أمامك الآن 3 حلول، أولها أفضلها الحل الأول وهو أن تنشئ عمرتك من ميقات أهل مصر، وأفضلها الحل الثاني والأفضل بعده الحل الثالث وهو أن تمر على ميقات الطائف ثم تحرم من هناك، وأضعف هذه الاحتمالات وأهونها وأيسرها هو أن تبقى في جدة 4 أيام حتى إذا انتهت صرت من أهل الإقامة فنويت عمرتك من جدة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. استأذن فضيلتك ومشاهدين الكرام إلى فاصل قصير وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. احنا كنا في الفاصل مع الشيخ شعبان درويش، كان بيقول لي احنا عايزين نشوف حل لمسألة الصفحة، عشان أسئلة يعني كثيرة عليها جدا، وعدد الصفحة تقريبا تجاوز 51,000 على الصفحة. أسأل الله عز وجل القبول والتيسير، فإن شاء الله تعالى يعني هيبقى ليها حل قريبا بإذن الله تعالى، وهنتعهد هذه الأسئلة مع شيخنا الكريم للإجابة عليها في الحلقة، واللي مش هنقدر نجاوبه في الحلقة هيكون عليها ردود مكتوبة مع شيخنا الكريم بإذن الله تعالى. مشكورا بارك الله فيك. أخونا المتصل يعني سؤاله يعني يريد أن يعلم كفارة من جامع زوجته 3 أيام في نهار رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا لم يكن الأخ السائل مسافرا مباح في حقه الفطر، أو لم يكن مريضا مباح في حقه الفطر، إنما كان سليما مقيما واجب عليه الصوم، ففي هذه الحالة هو من تلبس بمفطر من المفطرات عمدا، وعليه في هذه الحالة التوبة إلى الله عز وجل، توبة الندم الدائم، لأنه انتهك حرمة الشهر وأفسد صيامه عمدا، كما أنه أفسد صيام زوجته عمدا، فعليه التوبة، وهي توبة الندم الدائم والخوف الدائم من الله عز وجل، والعزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الفعل مرة أخرى، وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله، أن يثقل الله عز وجل ميزان حسناته ليغلب ميزان سيئاته. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فعليه كفارة هذا الفعل، وكفارته كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي دخل على النبي صائحا أهلكت يا رسول الله، قال وما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين له كفارة جماع الرجل زوجته في رمضان عن المرة الواحدة، عن اليوم الواحد، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن فصم شهرين متتابعين. فالكفارة أن يصوم عن اليوم الواحد الذي أفسد صومه شهرين متتابعين، يعني 60 يوما متتابعا. فإذا لم يكن مستطيعا أن يصوم شهرين متتابعين، وهي في حق الأخ حينئذ ستكون 6 أشهر، شهرين متتابعين وبعدين شهرين متتابعين عن اليوم الثاني وبعدين شهرين متتابعين عن المرة الثالثة، إذا لم يكن مستطيعا الصوم كله، فعليه أن يطعم عن كل يوم بالجماع 60 مسكينة. يبقى عنده 60 عن اليوم الأول، و60 عن اليوم الثاني، و60 عن اليوم الثالث. فإذا كان هذا هو الحال، فأنا أقول للأخ السائل بارك الله فيك، ربما تكون مستطيعا صيام شهرين فقط،
طب نواصل طيب الجواب لكن عشان
بعد
أطلت على الحاج محمد. أنا آسف حاج محمد بس عشان الجواب يكون متصلا بإذن الله. السلام عليكم الحاج محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أستاذ عدنان ولا لا؟ حاج محمد قطع الاتصال. أعتذر لك لعل عشان المسألة كانت في إطالة وتوضيح فأعتذر انقطع الاتصال. نعم
ربما يكون الأخ بارك الله فيه يستطيع أن يصوم شهرين لكن يا مولانا ستة أشهر يعني شهرين وبعدين أريح يومين ثلاثة وبعدين شهرين وبعدين أريح يومين ثلاثة وبعدين شهرين ومن يستطيع أن يصوم ستة أشهر؟ طيب ومن يستطيع أن هو ينتهك حرمة رمضان مرة واحدة يوم ورا يوم ورا يوم؟ ما برضه دي كبيرة بشعة يعني. ولكن أنا أقول الأخ إذا
يعني أول يوم والشيطان ضحك عليه طب والتاني والثالث؟
ما هو في كل الأحوال الشيطان ضحك على اللي في اليوم الأول يوم الثاني ويوم الثالث. وأيضا الزوجة ملامة في هذا الباب لأنها من طوعت أيضا. وبعض النساء ترفض في بعض الأحيان من غير سبب، فما بالك إذا كان هناك سبب وهو حرمة اليوم وحرمة رمضان وحرمة الصيام؟ فأعتقد أن الزوجة برضو
هل لها أن ترفض وتصر وتقول له لا
لا طاعة لمخلوق يا أستاذ أحمد في معصية الخالق؟ أنا أقول بعضهن يتمنعن في الظروف عادية يعني في غير رمضان تتمنع في ظروف عادية وتتعلل بعلل قد تكون غير يعني معتبرة عند الله عز وجل وده غلط. لكن فما بالك في حرمة النهار في حرمة رمضان في حرمة الصوم؟ الشاهد أنه يمكن الأخ أنه هو يقضي كفارة من الكفارات صياما ليذوق يعني
سيصوم 60 يوما
60 يوما شهرين
متصلين غير منقطعين
غير لا يقطعها شيء إلا إذا كان يعني يوم بعذر قهري كان يكون مريضا يوما مرضا يمنعه من الصوم ففي هذه الحالة يقطع لكن يكمل مباشرة على طول. إذا كان يستطيع صيام الستة أشهر اللي هي 2 متتابعة فقد وجب عليه. إذا لم يكن مستطيعا بس هذا رسوم شهرين كفاية والباقي أطعمه خلاص خلص كفارة منهم بالصوم حتى تتقي الله ما استطعت وبعد الكفارة تانية أطعم 60 مسكين والكفارة الثالثة أطعم 60 مسكين. إذا كنت لا تستطيع فعلا صيام شهرين متتابعين بمعنى الكلمة يبقى عليك إطعام 60 مسكين عن اليوم الأول وإطعام 60 مسكين عن اليوم الثاني وإطعام 60 مسكين عن اليوم الثالث. كيف أطعم 60 مسكينة من باب إكمال الفايدة أستاذ أحمد؟ في طريقة من اثنين، إما أن تذهب إلى أي جمعية خيرية تراعي الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى إلى جوارك وتسألهم إطعام 60 مسكين بيكلف قد إيه فلوس؟ سيقولون كذا، أعطهم المال وهم سيكون نواب عنك، سيكونون نواب عنك في إطعام 180 مسكين. أما إذا لم تكن هناك جمعية قريبة منك فيمكن أن تطعم بنفسك 60 مسكين في 60 في 60 بطريقة من اثنين، إما أن تصنع طعاما وتجمع مثلا 30 لمدة يومين أدي 60 مسكين، يأكلوا 30 النهاردة و30 يأكلوا بكرة أدي 60 مسكين، وتكرر هذه العملية عن الثانية وتكرر نفس العملية بنفس الطريقة عن الثالثة. وإما أن تأتي بطعام وتذهب به إلى الفقراء متى وجدت إلى ذلك سبيل.
خلاص انتهى الجواب. الحاج محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حاج محمد. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. السلام عليكم عشان التواصل يا عم محمد. وطي التلفزيون تماما واسمعنا من التليفون. السلام عليكم. طب حاضر عاود الاتصال حاج محمد. الاخت السائلة الاولى التي كانت تسأل عن الغش في المذاكرة والنوافل أيضا لها سؤال ثالث عشان نكون انتهينا من سؤالها على الصفحة. ما حكم الهدايا المقدمة؟ هي مدرسة وكان لها معنا أسئلة كثيرة سؤال الأحياء تقريبا من شهور مع حضرتك أيضا. ما حكم الهدايا المقدمة من الطلبة للمعلم؟ هل يجوز له أن يأخذها منهم أم لا؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأبرأ لذمة المدرس والمدرسة أن يتعفف عن قبول هذه الهدايا من الطلاب أو حتى من أولياء الأمور سواء كان هذا أثناء الدراسة أو حتى أثناء العطلة الصيفية، سواء كان هذا قبل ظهور النتائج الامتحانات أو حتى بعد ظهور نتائج الامتحانات، سواء كان هذا في مناسبة عيد الأم ولا عيد الأسرة ولا عيد المدرس ولا أي شيء، لأن المدرس موظف عمومي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني بإسناد حسن هدايا العمال رشوة، وفي الصحيحين أن جابي الزكاة جمع الزكاة ثم أتى بحمل آخر وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ والمعنى أنك موظف عمومي، ما قدمت لك هذه الهدايا إلا بسبب وجودك في هذه الوظيفة، فلو لم تكن هذه الأخت مدرسة هذا الفصل كان هذا التلميذ سيأتي لها بهدية؟
أحيانا شيخنا في ما يسمى بعيد الأم يعني، وليس عندنا في الإسلام ما يسمى بهذا اليوم، تأتي طفلة أو تلميذة أو تلميذ أو يأتي تلميذ ويعطي المعلمة أو المدرس هدية أو تعطي هدية من باب يعني إن ده كأمي يعني كوالده أو كأمي، أيضا تدخل في هذا المجال؟
طب لماذا هذه البنت لم تعطي مدرس الفصل الآخر؟ إشمعنى أعطت مدرس هذا الفصل يعني؟ إذن هي لم تعطي إلا بسبب وجودي في هذا المكان.
تمام.
فبالتالي نقول
أنا لا أتمنى هذا الرأي،
أنا فاهم،
أنا أسأل لأن هذا واقع ويحدث.
وفي هذا الحالة نقول على المدرس والمدرسة أن يعلن براءة الذمة من البداية. ممكن أنا عارف المناسبات اللي بتحصل فيها، أخبر الولاد والبنات إذا كان طبعا في المرحلة الصغيرة دي مرحلة ابتدائية أو غير، المهم أخبر الفصل أن هدايا وأجندات وأقلام قبل النتيجة بعد النتيجة في عيد أم في عيد مش عارف عمال في عيد إيه احنا لا نقبل ابدا.
عظيم.
بحيث يبقى معروف هذا الامر عنه وهذا ابرأ للذمه.
ام هشام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، معانا ولا مش معانا؟ السلام عليكم، انا سامع صوت ضعيف. يا ام هشام السلام عليكم، وطي التلفزيون من فضلك، انت معليه التلفزيون ومش سامعانا. طب أم أحمد السلام عليكم، أرجو من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات يعني إغلاق التلفزيون أو يعني توطية الصوت قدر المستطاع عشان التواصل. وأم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم أحمد.
أهلا بمحمدك. كنت عايزة أسأل الدكتور شعبان درويش، وناس كان فيه فتوى على الرجل اللي بيجمع زوجته في رمضان، فهو في بالنسبة بقى للزوجة، وقال لو الرجل مسافر او يعني هو على سفر فممكن يفطر. طب هو لو هو مسافر وجاء لزوجته هي مش مسافره وجاء الى يعني جاء من سفر، كان اقول يوم في سفر وجاء الى زوجته من سفر، فهل في الحاله دي لو جمعها في نهار رمضان للزوجه شيء؟ يعني الزوجه ايه وضعها بالنسبه للموضوع ده؟ عليها كفاره او كده او يعني
حضرتك
لو اتصرت لحاجه زي كده برضه عليها كفاره؟
هو عشان مسافر ما الشيخ هيسمع عشان انا ما اشتغلش مفتي، خلينا ايه شغال مذيع كده على طول.
يعني هو مسافر هو اللي جاي من
فضل حاضر وهي
بقى عليها ايه
واضح الكلام يا ام احمد. حاضر يا ام احمد، حاضر. ربنا يصلح حال العباد. طب الصوره باينه جدا يا شيخنا الكريم، ممكن حضرتك تجيب الحاج ام احمد.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن نقول انه عمليه المعاشره الجنسيه هي بين طرفين، طرف يحل له اللي هو الزوج المسافر المفطر بسبب السفر. يعني هنفترض ان هو كان مسافرا حتى صباح اليوم ثم وصل مفطرا من السعودية.
لا ازيد سؤالا بس بعد الحاجة نادية. طيب. السلام عليكم يا شيخ يا استاذة. السلام عليكم يا حاجة نادية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
انا على الهواء حضرتك.
انت على الهواء حضرتك، تفضلي.
اقول سؤالي.
نعم
حضرتك، انا كنت اتصلت بنفس القناه للشيخ شعبان درويش وقلت له عن حكم نقل الموتى يعني.
نعم.
لان ليا ابن خاله طبعا
معايره. انا فاكر السؤال كويس.
فالشيخ افتى وانا قلت لاخواتي ان انا خدت فتوى من الشيخ وقلت له ان يجوز ان انا انقل يعني في هذه حاله المعايره دي.
تمام.
وهم اتصلوا على نفس القناه بشيخ تاني فقال لهم لا يجوز في هذه الحاله، فهم دلوقتي بيقولوا لي انت كده اللي هتشيل الاسم، فانا عايز اعرف وضع اذنك.
طيب.
أنا مش عارفة.
حاضر.
أنا قلت له من اختلاف العلماء رحمة الله يعني.
إيه نعم.
تمام صدقتي. نعم. شكرا على اتصالك وشيخنا هيجاوبك. حاضر. طب أسامة. حاضر يا أستاذ أسامة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟
الحمد لله رب
العالمين. الله فيكم.
وفيكم بارك. تفضل.
سؤال حضرتك.
نعم.
بالنسبة للسؤال اللي كان سأل الأخ اللي هو العمرة من جدة. طب استكمال السؤال ده، حضرتك عارف واحد لما بيطلع عمره بيحب يعمل كذا عمره،
معنى بس هو مسافر مسافر للعمل وللعمره.
لا 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 للعمره. لا للعمره يعني مثلا حضرتك واحد بينزل المدينه الاول يقعد يومين ثلاثه وبعد كده يروح مكه يعمل العمره الاساسيه. اوكي، يعني ينفع بعد كده ان احنا كذا عمرة لازم نقعد الأربع أيام دول، وإذا قعدنا الأربع أيام دول يعني يتحسب إزاي يعني بعد ربع يوم الواحد ممكن الخامس يعمل في نفس ربع يوم أو إيه ولا ما ينفعش نعمل كذا؟
حاضر يا حاج أسامة، حاضر،
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو الاثنين مسافرين مش واحد بس اللي مسافر، هل يعني كفاءة أو يعني رخصة الإفطار هل تبيح لهما هذا الأمر في نهار رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
طب أم هشام صلى الله عليه وسلم. أم هشام السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون يا أم هشام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا، تفضلي يا أختنا وسريعا عشان وقت البرنامج، تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي. وقت التلفزيون
يا أمي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أمي.
ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا ابني جوزي كان حاجة ثلاث نبات وبني جامع
ما شاء الله.
وانا كان تاني بعمل الاكل للانفار و وبعدين يا ابني كان بني جامع وانا اللي كنت بعمل الاكل والشرب للانفار. وبعمل الاكل ويعني وكنت شايفه مصلحة الانفار، وهو توفى الى رحمة الله. وبعدين لما كان تعب شوية وقبل ما يموت كان قاعد يجي اسبوعين كده ما يتكلمش.
ما ايه؟ ما يتكلمش.
وبعدين لما تعب قاعد يجي اسبوعين ما يتكلمش. اخر كلام له أم رجع اتكلم ساعة ما جه يموت قال لا إله إلا الله ثلاث نبات.
ما شاء الله.
تمام. أسبوعين ما يتكلمش، هو تعبان.
ربنا أكرمه قبل الوفاة إنه تلفظ بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
آخر كلام له قال لا إله إلا الله ثلاث نبات.
الحمد لله. تمام.
يعني يبقى ده دخل الجنة.
يا رب يجعله من أهل الجنة. شيخي هيجاوبك. حاضر. حاضر يا أم هشام، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. شكرا على اتصالك. عظيم. شيخي الكريم، لو الاثنين مسافرين هذا يبيح لهما هذا الصنيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم إذا كان الزوج والزوجة كلاهما مسافر فكلاهما معه رخصة الفطر. وإذا أفطر بأي نوع من المفطرات فهذا مباح، وبالتالي المعاشرة الجنسية بينهما أو الزوجية بينهما
احترام حرمة النهار في رمضان.
ما هو حرمة النهار في حق من كان صائما، إنما في حق من شرع له أو أبيح له الفطر فهو إذا أبيح له الفطر بالطعام والشراب فالأخرى شأنها سواء.
في حالة الأخت المتصلة واحد مسافر وهي مقيمة.
نعم. هو إن رجع من سفره مفطرا، يعني هو جاي من السعودية الصبح مفطرا، هو الآن متاح له أن يكمل بقية يومه في الفطر. لكن هي تسأل الآن ماذا لو طلب المعاشرة لزوجته؟ في هذه الحال نقول هو في حقه مشروع، وإن كنا نقول لهذا الزوج لا تنسى أن هذه المرأة امرأة صائمة، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تنتهك حرمة صيامها بهذا الجماع، فأجل هذا الطلب إلى ما بعد فطر هذه المرأة لئلا تكون عونا لها على أن تفسد صيامها بهذا المفطر الفظيع وهو
لو الجميع. حدث هل عليها كفارة؟
إذا حدث طواعية يعني طواعية من الزوجة رضا من الزوجة رغبة من الزوجة أو كانت من باب أولى هي الداعية
مش عارفة وبتقول ده زوجي واللي بيطلب وهو كده كده مفطر وكده
خلاص إذا
عليها كفارة؟
أصل مختلف ما بين أن هي الطواعية وبين هي مش عارفة وهي تأولت الأمر.
نبينها يا شيخ.
إذا كانت تعلم الحكم الحرمة وتعلم الكفارة أيضا وبشاعة الفعل وما ذلك كانت هي الداعية أو المطاوعة أو الراغبة أو المطاوعة، ففي هذه الحالة نقول لها توب إلى الله عز وجل من هذه المطاوعة من هذه الاستجابة من هذا الفعل.
تكفر ستين.
والإمام الشافعي على فكرة مذهب الإمام الشافعي يرى أن المرأة لو كانت هي الداعية أو المطاوعة
فإن عليها أيضا الكفارة. لكني أقول إنه الإمام أحمد قال لا أعلم على المرأة كفارة في أي حال من الأحوال، لكن نقول القول الوسط ما بين إلزمها بالكفارة وعدمه هو أن نلزمها بالتوبة، توبة الندم والاستغفار والعمل الصالح وعدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى، والله أعلم.
أم رقية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
كنت عايزة يعني دلوقتي الشيخ شعبان في حلقة سابقة قال الإيجار لا يورث، معنى الجملة دي إيه بالنسبة لمنزل ميراث بين عمات وأعمام وثلاث بنات وزوجة، يعني الإيجار لا يورث إزاي يعني؟
فهمتيني غلط بس
انت. اصل طيب انا انا انا
بتكلم على المحل المستأجر،
انا مؤجر فانا مش من حق ان انا ورث
المحل
اللي انا مأجره لاولادي، لكن عكس اللي بيت في ايجار
بتاعنا احنا
والورثه هم الذين ياخذون هذا الايجار من المستاجرين. الصوره فيها لابسه عندك يا ام رقيه، الشيخ هيجاوبك ان شاء الله. طب عشان يا شيخنا الكريم الوقت يداهمنا، والحمد لله مشكله الصفحه هنحلها النهارده ان شاء الله.
من النهاردة
شيخ الكريم هيبقى معنا أدمن على الصفحة إن شاء الله، وهو نفسه الذي طواعية قال أنا صعبان علي الأسئلة الكثيرة على الصفحة، فإن شاء الله شيخنا ساعة كل يوم يدخل على الصفحة ليجيب هذه الأسئلة المتراكمة عليها. الأخت نادية، حكم نقل الموتى وإخواتها سألوا شيخا آخر على نفس القناة، بس مش معايا يعني، تمام يعني انا مش فاكر ان السؤال اعيد، لكن على اي حال هل يقع عليها الاثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ليس عليك اسم يا اختنا المباركة، بارك الله فيك. فان اهل العلم هم من اتاحوا واباحوا نقل الميت اذا كان الميت قد دفن في غير ملكنا، وتيسر لنا ال بتسميها ايه القبر الملك فيما بعد، يعني احنا حطيناه عند اقارب لنا
والاخ يعاير.
ثم الان صار عندنا قبرا نملكه، في هذه الحاله ننقله من غير طلب منهم ومن غير معايره اصلا، ان احنا ننقله من القبر الذي لا نملكه اللي هو عند اقارب او اصدقاء او جيران او حتى تراب الصدقه الى قبر نملكه، لئلا يكون لأحد علينا يوما يدا، حدش يعيرنا في يوم
نزيته من جنة.
كيف إذا تمت المعايرة؟ هذا من باب حفظ حرمة الميت وحفظ حرمة الأحياء.
بارك الله فيك يا شيخي.
نعم.
أخونا أسامة يسأل عن العمرة المتكررة، هو سيذهب إلى المدينة على سكينة الصلاة والسلام ثم يذهب بعد ذلك إلى مكة المكرمة، هل له أن يحدث أكثر من عمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بالطبع هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم ما بين مانع ومبيح، وأنا لست مع المانعين، إنما أنا يعني أرى أن مذهب المبيحين هو الأقرب والأيسر، ولكني أقول للأخ السائل خروجا من خلاف أهل العلم الذين يبيح بعضهم العمرة من التنعيم كما فعلت عائشة عمرتها من التنعيم في حجة الوداع، أقول خروجا من هذا الخلاف اذهب إلى أقرب ميقات لمكة وهو ميقات أهل الطائف، يعني عدة كيلومترات إلى الطائف، فأحرم بعمرتك من أقرب المواقيت إلى مكة وهو ميقات الطائف خروجا من خلاف أهل العلم، بعد أن تستقر في مكة 4 أيام حتى تصير حكمك حكم المقيم.
نعم، جزاكم الله خيرا أم هشام، أسأل الله أن يغفر لزوجها، يعني حج 3 مرات وبنى جامع
ما شاء الله،
ويعني قبل وفاته على الرغم أنه كان لا يتكلم بأسبوعين قبل الوفاة إلا أنه نطق الشهادة، فهل يعني هكذا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
الله
نحمد الله عز وجل لهذا الرجل الفاضل الكريم، غفر الله لنا وله أن الله عز وجل بعد أن أمسك المرض لسانه عدة أيام وإذا بالله عز وجل يمن عليه بحسن الخاتمة ويطلق الله لسانه بشهادة التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فنحسبه كذلك، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
الإيجار لا يورث، أم رقية المتصل الأخيرة وبعدها نختم يا شيخنا إن شاء الله.
الإيجار الذي لا يورث لما أنا أكون يا أم رقية مستأجر محل من الأستاذ أحمد، فالمحل اللي أنا واخده ده إيجار من الأستاذ أحمد، فإذا أنا مت لا يجوز لأبنائي إن هم يقسموا هذا المحل لأنه ليس ملكا لي إنما هو أنا مستأجره، إنما الصورة التي بتسألين عنها إنه الميت مات وترك مالا منزلا للورثة، هذا المنزل فيه سكان وبالتالي يدر علينا فلوس، الفلوس التي يدرها المنزل الذي نملكه إحنا كورثة، هذا المبلغ يقسم على الجميع حسب القسمة الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم وبارك الله فيكم، وأنا كنت بشكرك على الهواء، يعني الوقت معك ينتهي سريعا.
جزاك الله خير
وربنا يتقبل فعلا، والله ببقى مش عايز الحلقة مع حضرتك
تنتهي خالص.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل شيخي الكريم، ربنا ينفع بيك ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. شكرا لك فضيلة الشيخ شعبان درويش، وأيضا أشكر أخي الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن لساعة من الزمان تقريبا في 5 مساء بتوقيت القاهرة. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا